بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عندما نسأله ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الأول من مواضع السيرة في آخر هذا الموضع شيئاً يبين أهمية التوحيد والتحذير من الشرك، وأن أكثر عمر الرسالة إنما كانت في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا مهما يبين حقيقة ذلك، قال: خصوصا إذا علمت ما هو هذا الشيء الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن الصلوات، أحسنت، أن الصلوات ليس بعد التوحيد إلا الصلاة، يعني ليس بعد التوحيد أعظم من الصلاة، ومع ذلك الصلاة تأخر فرضيتها إلى الإسراء والمعراج، يعني بعد 10 سنين الله جل وعلا أوجب على النصر، وأما قبل ذلك ما كان الصلاة واجبة. فهذا مما يدل تعظيم هذا الأمر، وأن أكثر عمر هذه الدعوة كانت في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. وبعد هجرة الحبشة وبعد موت أبي طالب بعد ذلك أمر الله جل وعلا، أوجب الله جل وعلا على الناس الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني، المرحلة الأولى للدعوة. قال: أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. مراد المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذا الموضع بيان وجوب الكفر بالطاغوت ووجوب البراءة من المشركين وتصريح عداوتهم، فإن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين هنا أنه ليس معنى التوحيد كما يظنه كثير من الناس معرفة الحق وعدم العمل به، وإنما لا بد أن تعمل به التوحيد حتى تكون من أهل التوحيد، وليس التوحيد أيضا كما يظنه بعضهم معرفة أن هذا هو الحق مع عدم التحذير من الشرك ومع عدم الولاء والبراء لأجل هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد والشرك. فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا بد من الولاء والبراء، فإنه أس الإيمان، ومن كان يدعي أنه موحد مع أنه لا يكون عنده ولاء والبراء، ولا لأهل التوحيد وبراء لأهل الشرك، إلى الآن ما عرف حقيقة التوحيد. ويبين هذا الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو موضع عظيم من مواضع هذه السيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرحلة دعوته فإنه كان لما أمر الله عز وجل أن يقوم وينذر من الشرك، كان النبي عليه وسلم ينذر عن الشرك كما قال الله عز وجل: قم فأنذر. وفي هذه المرحلة التي كان عليه وسلم ينذر عن الشرك ويأمر بالتوحيد، ما كان النبي عليه السلام يتعرض لآلهتهم في أول أمر، يعني ما كان مباشرة يقول لآلهتهم أنها لا تنفع ولا تضر وأنها كذا وأنها كذا، ما كان يقول هذا. في أول المرة كان يأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا تفلحوا، وكان يحذر من الشرك وأنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل. انظروا هذه المرحلة الأولى، يقول المصنف رحمه الله: كفار قريش في ذهي هذه المرحلة لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، أي لم يكرهوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ما كرهوا ذلك. وقول المصنفون ما كرهوا ذلك يحمل على أنه ما أنكرت ذلك كفار قريش، أما الكراهة الكراهة موجودة وهو أمر قلبي لا يعرف كما هو معلوم لا يعرف، وإنما مراد المصنف لم يكرهوا ذلك واستحسنوا، أي ما أظهروا كراهية ذلك، بحيث أن يوجد منهم من أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، مع أنهم ما اتبعوا ولا أخذوا دينه، بل كانوا يستهزئون به ويظنون أن هذا الدين هو دين سيذهب، وأن محمد إنما هو رجل رأى رأيا ورأيه ليس ببعيد كما يظن كثير منهم، رأيه ليس ببعيد لكن هو رأي يدعو إليه في زمن معين ثم سيذهب، كما كان من هو أيضا من هو يمسك هذه الدعوة أو دعوة إبراهيم عليه السلام أو من يعرف شيء من الإنجيل من التوراة كان في بين ظهورهم، ومع ذلك ما كانوا يسمعون لهم، إنما كانوا يرون هؤلاء أنهم لهم في زمن لهم فترة يقولون أشياء ثم يموتون وينتهي هذا الذي يذكرونه، فهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء، فإنه رأى رأيا ودعا الناس إليه وما استطاعوا أن يردوا هذا الرأي لأن ما عندهم دليل عقلي ولا نقلي يمنع من هذا الرأي، فلذلك مع أنهم ما اتبعوا لكن ما أنكروا ذلك ولا قامت عليه المعركة بينهم، فإن عليه وسلم قال قولوا لا إلا تفلحوا أو نحو ذلك من المرحلة الأولى الدعوة للتوحيد، ما أنكروا عليه وما قالوا هذا الذي تدعوه خطأ، ما قالوا هذا، مع أن كثيرا منهم لم يتبعوه، وهذا مراد المصنف رحمه الله هنا لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، فإنهم لم يكرهوا ذلك فلم يكرهوا ذلك بل استحسنوا هذا الدين لا لأن ما فيه وإنما لأن أنهم ظنوا أن محمد إنما هو رجل يعبر عن رأيه، رأى رأيا يعبر عن رأيه ويكون له وقتا معينا ثم سيموت، كما كان أولئك الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد يدعون الناس إلى التوحيد، وكان حتى من الشعراء من له أبيات جميلة في التوحيد، لكن كانوا يرون أن هذا إنما يكون في زمن معين ثم يذهب، وكانوا يعتقدون أيضا كما يقول بعض أهل السير مذهب التعايش، ومنهم علامة الفوزان رحمه مذهب التعايش، أن يقولوا له رأيه ولنا رأيه ونحن نعيش مع بعض، وهذا مما يدعو إليه كثير من أولئك أصحاب وحدة الوجود الذين ما فهموا حقيقة الإسلام، فإنهم يظنون الإسلام هكذا، هذا يكون له رأيه حرية الرأي وهذا له رأيه ونعيش على ما هكذا، فكان الظاهر الله أعلم هذا أن مبدأ كفار كانوا يظنون هكذا، أنهم يقولون محمد له رأيه ولنا رأيه ولا أحد يتكلم في الآخر، لا أحد يتكلم، هو يدعو إلى رأيه ونحن ندعو إلى رأيه ونحن نعيش كما يقولون سلميين، نعيش سلميين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، أي كانوا يريدون يدخلوا في هذا الدين لأنه من حيث العقل هو موافق للعقل وما في شيء يمنع ذلك، ومحمد أيضا في ذلك الوقت ما هو رجل كما يعني يقولون ما هو رجل يتكلم في آلهتهم ولا أيضا يسبب أولئك الذين كانوا قبله، لا وإنه يقول هذا هو طيب تعالوا معي إلى هنا. قال إلى أن صرح بسب دينهم، نعم وهذه هي المعركة الكبرى من هنا بدأت، إلى أن صرح عليه السلام بسب دينهم، وسب دين أولئك ليس معناها النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام الهذيان كما يظن بعضهم، فإن بعضهم ربما يشوه صورة الدعوة بأن يذهب يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الأشياء التي ربما ما تليق للسلفي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بقراءة القرآن أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر كما ذكر ذلك بعض أئمة الدعوة، هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقول أن هذا الإله كذا وهذا الإله كذا وهذا الإله كذا، ولذلك الله عز وجل نهى عن سب آلهة أولئك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فإنهم كانوا يعملون. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحه أو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بسب آلهتهم ما كان إلا بيان أنها لا تنفع ولا تضر، هذه التي تعبدون لا تنفع ولا تضر، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال إلى أن صرح بسب آلهتهم وتجهيل علمائهم، نعم أن علماءهم كانوا جهال وأنهم كانوا لا يفهمون وأنهم كانوا لا يفهمون من هذه الأشياء، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن علماءهم الذين هم يعني يدعون الناس إلى نحو هذه الأشياء أنهم جهال ولا شك في ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا الحكم الذي كان يسمى عنده أبا الحكم أبا الجهل، وهكذا لنسبة الجهل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهل علماءهم وأيضاً صرح بسب دينهم. هنا بدأت المعركة، قالوا لأنه ما يريد التعايش، محمد ما يريد التعايش، وإنما يريد أن يجعل بيننا عداوة. وكان المصنف هنا يشير إلى ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل من الشام، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينه وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، يعني بين أولئك الكفار قريش وبين أبي طالب قدر مجلس، يعني يمكن أن يدخل ويجلس هناك. فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب إقامة فجلس في ذلك المجلس. قال ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمي، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أي من أخي ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. فأكثروا عليه القول، وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم كلمة واحدة، يعني يريد محمد كلمة واحدة منها فقط. فقال النبي فقال القوم كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرا، أي حتى لو قلت قلنا عشرة سنقول. فقالوا وما هي؟ فقال أبو طالب وأي كلمة هي من أخي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال المصنف فلما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له القليل في مختصر الصيغة، وأما الأكثر فلم يتبعوه ولم ينكروه حتى بدأهم بالتنفير عن دينهم، نعسن هو الذي بدأ أنه تنفر عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم لهم ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأراد أن يفتنونهم عن دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجهيل علمائهم. فحينئذ أي لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهتهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، أي اشتدت عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال ابن القيم ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، هذا في أول أمر، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، وهذا الذي ذكرناه، هذا هو مراد سب آلهتهم أنها لا تضر ولا تنفع. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله ورسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. قال وقالوا سفى أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه، نعم هذا معلوم، وسلم ما يمكن أنه يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ما شتم أبدا، وإنما قال ما تقدم عنها لا تضر ولا تنفع، فإنه لم يشتم لا عيسى ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لأنه لا يجوز ذلك أصلا. قال لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر، انتبهوا، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون، لا يجوز دعاء هؤلاء ولا ينفعون ولا يضرون، جعلوا ذلك شتما، انتبهوا. أولئك الذين يقولون نحن الأولياء نعظم الأولياء، أهل السنة ما تكلم في الأولياء، لكن انتبهوا أن هذه الطريقة هي طريقة أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سب أولئك، ما سب لا عيسى ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، كما نحن لا نسبهم أبدا، وإنما مجرد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بيّن فقط أن هؤلاء لا يجوز دعاؤهم، لا عيسى يجوز دعاؤه ولا أمه يجوز دعاؤها ولا الصالحين يجوز دعاؤهم ولا كذلك، ولا ينفعون ولا يضرون. فمجرد لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا إن محمد يشتم آلهتنا، ذهبوا إلى أبي طارق محمد يشتم آلهتنا، جعلوا ذلك شتما. وأولئك الله إذا قلت الولي الفلاني لا يجوز عبادته، أولئك الولي الفلاني لا يجوز أن يقال أنه ينفع ويضر، فيقول أنتم تشتمون الأولياء، أن تكلمون في الأولياء، متى تكلمنا نحن في الأولياء؟ وأولئك الذين يقولون هذا هو نفس قول النصارى، فالنصارى إذا قيل لهم لا يجوز دعاء عيسى عليه السلام ولا يجوز ادعاء أنه إله، يقولون أنتم تتكلمون في عيسى عليه السلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ ملائكة النبيين أربابا، وعن غلو بالأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأولياء وصحاب الملائكة، فهو من جنس النصارى. من قيل له هذا لا يجوز دعاؤه، هذا لا يجوز ادعاء أنه ينفع ويضر، فقال بعد ذلك: أنتم تتنقصون في هذا النبي، أنتم تتنقصون في الصالحين. إذا قال هذا يقول شخصنا فهو من جنس النصارى وأشباه المشركين، لأن هي نفس المقولة، نفس المقولة. فإذا قلت له هذا لا يجوز، يقول هذا ذم. ولذلك قال شيخ الإسلام: فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى إذا نهوا عنها قالوا هذا تنقص بالمصير، هذا تنقص بالمصير وبالأحبار والرهبان، وكانوا كفارا بجعلهم هذا النهي تنقصا مذموما. انتبهوا، وكانوا أولئك النصارى وكفار قريش كفارا بجعلهم هذا النهي ذم من تنقصا مذموما، بأننا عسل لما يقول لهم هذا لا يجوز دعاء ولا ينفع ولا يضر تقولون لا هذا شتم. بهذا القول كانوا كفارا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وأولئك الآن نفسه، أولئك نفسه يقولون. والسني الأولى له أن لا يدخل في هذا، حتى هذا الذي يقولون أنهم أولياء وأنهم كذا، السني الأولى له أنه لا يدخل، يعني لا يقول فلان ليس بولي، هذه تبع المعركة بعدها. أنت قل هو ولي، أنت عندك ولي قل له ولي، لكن أنا عندي شيء الولي، أين الدليل على أنه يجوز دعاؤه؟ لأنك إذا قلت هذا ليس بولي، هذا عنده وكذا عنده، تفعل بينه وبينه معركة عظيمة. ولذلك كان بعضهم يدعي يقول لا تدخلوا في هذا، لا تقول أحمد البدوي ليس بولي، ولا الفلان الشيخ الفلاني ما هو ولي، ولا عيد الرسولي، لا تقول له هكذا، قل له طيب افترضنا هو ولي، ولي من أولياء الله، ما الدليل على أنه يجوز دعاء الولي؟ ما الدليل على أن الولي ينفع ويضر؟ ما الدليل على هذا؟ قل أنه ولي أنا معك، ولكن لا يعبدون. الله عز وجل لما قال لا إن أولياء الله قوم لا يعبدون، هل قال أنهم يعبدون؟ ما قال شيء منها. إذن ما الدليل على أن هذا يعبد؟ افترضنا أنه ولي معك، لكن ما الدليل على أنه يعبد؟ لا تذهب أنك تشتم الولي، أنا ما شتمت الولي، ولا أقول حتى الآن ليس بولي، ولا أقول فلان ليس بولي، ولا فلان ليس، لا أقول هذا، هو ولي عندك كما تدعيه، والله أعلم ذلك، والله أعلم ذلك، لكن ما الدليل افتراض أنه ولي؟ ما الدليل على أنه يجوز دعاؤه؟ ما الدليل على أنه ينفع ويضر؟ ما الدليل على هذا؟ مع أن الله عز وجل يقول لنبيه عليه السلام هو أعظم الأولياء وأفضل المخلوقات: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي عليه السلام إذا كان لا ينفع لنفسه الضر ولا النفع، من باب أولى أن غيره من الأولياء ينفعون ويضرون، هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك الذين يدخلون ينفعون ويضرون، هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل المخلوقات كما هو اعتقادنا وكما أنتم تقولون في المولد وفي غيره. فإذا كان أحسن أفضل المخلوقات هو يقول مع ذلك أنا لا أملك نفسي لا ضر ولا نفع، هو يقول هكذا، فكيف بعد ذلك نحن نقول إن ولي الفلاني عيد روسي ينفع، والولي الفلاني أحمد البدوي ينفع، والولي الفلاني عبد القادر الجيلاني ينفع ويضر، وأنك إذا دعوت يجوز لك دعاؤه؟ هذا كله كفر بالله عز وجل وشرك بالله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.